إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. فعمر المؤمن يزيده خيرا، كم يدرك في أيامه من الفضائل ومن الأيام والمواسم العظيمة التي فيها الأجور الكثيرة، ومن ذلك ما هو قادم علينا من هذه الأيام المباركة، عشر ذي الحجة التي لها فضل عظيم، فلنا معها وقفات. الوقفة الأولى أن الله عز وجل اختار هذه الأيام من بين سائر الأيام، فربنا سبحانه هو القائل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيارة، فاختار الله عز وجل من البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، وجعل نبينا أفضل الأنبياء. وهكذا اختار الله عز وجل من البلاد مكة، فجعلها أحب البلاد إليه. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الترمذي من حديث عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحزورة وهو يقول، وهو موضع بمكة: والله إنك لخير أرض الله، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ولهذا جعل الله عز وجل من فضائل تلك البلاد أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه وفي صحيح المسند قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة على خير من 1,000 صلاة، وصلاة إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. فهذه فضيلة لا توجد إلا في ذلك البلد وفي ذلك المكان. وهكذا اصطفى الله عز وجل من أيام الأسبوع يوم الجمعة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة. وهكذا عباد الله، اختار الله من بين الأشهر شهر رمضان، وافترض فيه ركنا من أركان هذا الدين، واختار الله عز وجل من الليالي ليالي العشر الأخيرة من رمضان، فهي أفضل الليالي، فيها ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. واختار الله عز وجل من الأيام عشر ذي الحجة، فهي أفضل الأيام، وأفضل أيامها يوم النحر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث عبد الله بن قرط: أفضل الأيام، أفضل الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، أي اليوم الذي بعده. وهو في الصحيح المسند الإمام الوادع رحمه الله، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا أفضل الصيام فيه صيام يوم التاسع، قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن صوم يوم عرفة، قال: إني أحتسب على الله أن يكفر سنتين. فهو أفضل صيام التطوع، يوم عرفة أفضل صيام التطوع، إلا من كان في عرفة فإنه لا يستحب له الصيام تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ما صام يوم عرفة في حجته عليه الصلاة والسلام. فهذه أيام مباركة. وقفة أخرى مع هذه الأيام: العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها، قد جاء ذلك في حديث ابن عباس عند الإمام البخاري وعند غيره، فهي أحب الأعمال الصالحة فيها أحب إلى الله مما سواها، فلو صليت فيها صلاة فأجر الصلاة في العشر أعظم من أجر الصلاة في غيرها، والصدقة فيها أعظم من الصدقة في غيرها، والصيام فيها أفضل من الصيام في غيرها، وصلة الأرحام فيها أفضل من صلة الأرحام في غيرها، والإنفاق على المساكين والفقراء أفضل من الإنفاق على في غيرها، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، الأجر أعظم، فلهذا يحرص المؤمن على استغلالها. ومن هذه الأعمال العظيمة في هذه العشر، وهو أفضل الأعمال فيها، حج بيت الله الحرام، حج بيت الله الحرام الذي افترضه الله على العباد مرة في العمر لمن كان مستطيعا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، ومنها حج البيت، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما. فحج بيت الله الحرام فضله عظيم، سبب لتكفير السيئات، وسبب للفوز بالجنات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، والحج المبرور والصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، فضيلة عظيمة. لكن عباد الله، من الذي يوفق للحج المبرور؟ وما هو الحج المبرور؟ فكم من أناس لا يكون حجهم مبرورا. فالحج المبرور ما توفر فيه أربعة أمور كما قال أهل العلم: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، يقوم بهذه العبادة متقربا إلى ربه قياما بهذا الفرض الذي أوجب الله عليه، لا رياء ولا سمعة. وكم من أناس عباد الله يحصل لهم خلل في الإخلاص في الحج وخصوصا في هذه الأزمنة بسبب آلات التصوير، فيأتي ويصور نفسه وهو يطوف ويري الناس وينشر ذلك، ويصور نفسه وهو في عرفة، ويصور نفسه وهو في منى، ويصور نفسه وهو يدعو، وربما لا يدعو وإنما يرفع يديه رياء ليراه الناس أنه يدعو ليصور، وربما سجد وليس في صلاة ليصور أنه يصلي، وهذا من الرياء عباد الله. والرياء شرك بالله، الرياء من أكبر الكبائر، من أكبر الذنوب، من المعاصي الخطيرة التي استهان بها كثير من الناس. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. الرياء فهذا شرط في الحج المبرور، أن يكون خالصا لله، لا أن يقول الناس فلان ذهب للحج، ولا أن يثني عليه الناس عبادة يتقرب بها إلى الله. الأمر الثاني أن يتأسى في حجه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: لتأخذوا عني مناسككم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكم من أناس يحصل لهم الخلل في أداء مناسكهم بسبب جهلهم، ويخالفون فيه هدي نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأخطاء العجيبة التي تحصل لكثير من الحجاج والمعتمرين أنه إذا تحلل يتحلل بأخذ بعض الشعيرات من رأسه، من مقدمته ومن جانبه ومن خلفه شعيرات، يرى بعض الجهال عند المروة يفعلون ذلك، ويرى نفسه أنه قد تحلل، فيلبس الثياب ويأتي أهله ويقع في محظورات الإحرام وهو ما تحلل من إحرامه، وهذا منكر عباد الله. فإن التقصير والحلق لا يصدق على من أخذ بعض شعيرات رأسه، فلا بد من تعميم الرأس بالحلق أو التقصير. وكم من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الحجاج في عباداتهم ومناسكهم بسبب جهلهم. وهكذا الشرط الثالث للحج المبرور أن يكون من مال حلال، أن يكون من مال حلال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الحديث، وذكر فيه الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. الشرط الرابع والأمر الرابع أن يكون الحج خاليا من الذنوب والمعاصي والمخالفات، فتكون المرأة محتجبة لا تتبرج، والرجل يغض بصره عما حرم الله عليه. فكم من جهال المسلمين من النساء من تأتي كاشفة وجهها، فإذا لم يغض بصره فلا يكون حجه مبرورا. وهكذا من يحلق لحيته لا يكون حجه مبرورا، وهكذا من يشرب الدخان، من يتكلم بالغيبة والنميمة، من يصور يقع في الفسق، كل هذه من الفسق، كيف يكون الحج مبرورا وأنت تعصي الله عز وجل فيه؟ كيف يكون الحج مبرورا وأنت على لسانك السباب والشتام؟ كم تجد من الحجاج من إذا اختلف مع أخيه تجد على لسانه السباب والشتائم. حج مبرور يحتاج إلى مجاهدة، فيخلو من المعاصي والذنوب من حج ولم يرفث ولم يفسق، رجع من حجه كيوم ولدته أمه، ولا يقع في محظورات الإحرام ولا في ترك واجب من واجباته. فمن لم يحرم من الميقات فهذه مخالفة. وهكذا من يرتكب محظورا متعمدا هذه مخالفة لا يكون الحج مبرورا، وإن كان صحيحا إذا اكتملت أركانه. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، ومن الوقفات مع هذه الأيام المباركات أن يستغل الإنسان في طاعة الله عز وجل، ومن أعظم القربات أن تعزم على الأضحية، فهي عبادة جليلة عبادة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وأسوتنا، قال أنس رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين أملحين أقرنين. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن من كان له أضحية فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا يأخذ من بشره ولا يأخذ من أظفاره، كما في حديث أم سلمة عند الإمام مسلم. فهذه من جملة الآداب، فالأخذ من الشعر أو البشر أو الأظفار لمن كان له أضحية محرم عليه في هذه الأيام حتى يذبح أضحيته. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهكذا عباد الله، الأعمال الصالحة كثيرة في هذه الأيام وفي غيرها، ومما تحرص عليه ذكر الله، تحرص على ذكر الله عز وجل، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هذه هي الأيام المعلومات، عشر ذي الحجة كما قال ابن عباس، وهي التي أقسم الله عز وجل بها بقوله: والفجر وليال عشر، عند جماهير المفسرين. فهي أيام مباركة، أكثر فيها من ذكر الله، أكثر فيها من قراءة القرآن. القرآن كتاب الله فيه الهدى والنور، حبل الله المتين، يصلح به حالك وتسعد به في هذه الحياة وينشرح به صدرك. قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. احرص على تلاوة كتاب الله، التسبيح، الاستغفار، التهليل، إلى غير ذلك من الأذكار المقيدة والمطلقة، سواء كان في الصباح أو المساء أو أدبار الصلوات أو عند النوم أو عند دخولك وخروجك من منزلك أو عند دخولك وخروجك من المسجد إلى غير ذلك. وهكذا عباد الله، تحرص على الصدقة وعلى الصيام فيها، فإنه من جملة الأعمال الصالحة. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده الصالحين المقبولين، وأن يجعلنا من الحريصين على الخير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهداية والسداد، والحمد لله رب العالمين.